أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبائنا المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة ومن قناة الحياة الفضائية. معنا اليوم عود صابونا الحبيب زكريا بطرس حضرة جناب القمص. أهلا وسهلا يا عود صابونا.
أهلا بيك وأهلا بجميع المشاهدين الكرام.
ممكن تتفضل ترفع لنا طلبة يا عود صابونا في بداية البرنامج؟
بالتأكيد. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحبك يا رب يا قوتي، أنت صخرتي وحصني ومنقذي، بك احتمت نفسي فتحيني. أسألك يا رب بركة لهذا اليوم وبركة لأحبائنا المشاهدين ليكون يوم فاصل في حياة الكل، ليرى الكل نورك ومجدك فيقبلك في حياته. لك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
آمين. شكرا يا أبونا. الأسبوع الماضي يا أبونا علقت على كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، وتعودت يا أبونا تدينا نبذة بسيطة وتعرفنا على الكتاب في حالة لو معانا مشاهدين جدد.
بالضبط.
تفضل يا أبونا.
الكتاب كما سبق وقلنا أيها الأحباء هو من إصدار وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإشراف وتقديم الشيخ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتأليف 5 من كبار رجال الأزهر وعلمائه، منهم الشيخ الدكتور علي محمد جمعة مفتي الديار المصرية، وحنشوف الغلاف بتاع الكتاب واضح قدام عينينا. ومن المعروف أنه كتب للرد على تساؤلاتنا في برامجنا على قناة الحياة والإنترنت، كما صرح بذلك الدكتور زغلول النجار في إحدى برامجه، وحنشوف مع بعض دلوقتي الفيديو بتاع الدكتور زغلول.
كل البذاءات التي تفوه بها هذا الشيطان زكريا بطرس تم الرد عليها دون الاشاره عليه اليه، مش عايزين يكبروه، مش عايزين يقولوا له شيء، ردوا عليه، طلع كتاب الكتاب من بر الافتاء، بنرد على كل الذي اثاره نقطه نقطه، وطلع كتاب المجلس على الشؤون الاسلاميه ترد على كل الذي اثاره.
هذا هو كلامه الذي صرح به، ان الكتاب مكتوب للرد على هذا الشيطان. الله يسامحك يا عم، الله يسامحك ولا يقيم لك هذه الخطية ويرشدك إلى معرفة النور. آمين.
في الحقيقة يا صابونا يعني كلمة لابد منها، مش محتاجين لأي حد يكبر من مقامك يا أبونا. مكانتك وقيمتك كبيرة جدا.
لا 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 ما يهمنيش،
يعني مش محتاجين لا زغلول النجار ولا غيره،
بس احنا بنوضح بس بنسامحهم.
نشكر الرب. طب ممكن يا صابونا بعد إذن قدسك تذكرنا في الحلقة السابقة عشان نقدر نستمر الحديث؟
بالضبط. أولا بدأنا بالتعليق على رد هؤلاء الشيوخ الكبار عن الشبهة الأولى وهي جمع القرآن، وتكلمت عن الجزء الأول من هذا الرد وهو ما جاء في صفحة 11. وحنشوف دلوقتي عرض للصورة بتاعت النص. قولهم اتخذ المعترضون اهلوا احنا من وقائع جمع القرآن وليجة، اي مدخلا يتسللون من خلالها للنيل من القرآن وإيقاع التشكيك في كونه وحيا من عند الله عز وجل. ويكملون والواقع ان الذي ألجأهم الى التسلل من هذه الوليجة المدخل يعني وهي وقائع جمع القرآن امران رئيسيان. الامر الاول محاولتهم نزع الثقة عن القرآن وخلخلة الإيمان به حتى لا يظل هو النص الوحيد الإلهي المصون من كل تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقص. وأضاف الواقع اللي أنا عايز أعلق، يعني لما علقت على الحاجات دي المرة اللي فاتت قلت أننا لا نتسلل ولكننا نتكلم علانية. تاني حاجة قلتها إن فحضرات الشيوخ الأفاضل يورطون أنفسهم إذ ينسبون إلى الله العجز في حفظ بقية الكتب التي أوحى بها وهي التوراة والزبور والإنجيل. وأثبتنا بالأدلة القاطعة والبراهين النقلية والعقلية والعلمية عدم تحريف الكتاب المقدس، وعرضنا بعض المخطوطات القديمة التي تعود إلى القرن الأول الميلادي، وسنعرضها أيضا في هذه الحلقة فيما بعد جزء منها. طلبنا حضرات الشيوخ الأفاضل أن يقولوا لنا دليلا واحدا على أن القرآن وحي من عند الله، وقد أثبتنا بالأدلة والبراهين أن القرآن الموجود بين أيدي الناس الآن يختلف عما ألفه محمد. دلوا لنا المرة اللي فاتت يعني.
أحب أذكر أحبانا المشاهدين أو تصابونا إنهم ممكن يشاهدوا الحلقة السابقة على اللي هو موقع حوار الحق على الإنترنت.
أيوة.
طب يا تصابونا أنت عايز تقول لنا إيه في الحلقة دي؟
الحلقة دي سوف أستكمل التعليق على ما جاء في صفحة 11، وحيتعرض قدامنا الصفحة علشان خاطر نشوف الكلام اللي فيها بخصوص قولهم أن الذي ألجأ المشككين إلى التسلل من هذه الوليجة وهي وقائع جمع القرآن أمران رئيسيان. الأمر الأول محاولاتهم نزع الثقة عن القرآن، وده اتكلمت عنه المرة اللي فاتت، وأضافوا الأمر الثاني تبرير ما لدى أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى من نقد وجه إلى الكتاب المقدس بكلا عهديه القديم التوراة والجديد الأناجيل، وبيكملوا يقولوا ليقطعوا الطريق على ناقد الكتاب المقدس من المسلمين ومن غير المسلمين. ده اللي قالوا.
طب إيه تعليقك على الجزء ده يا أبونا؟
أولا أرجو ملاحظة عملية الإسقاط، عملية نفسية في هذا الكلام. فمن المعروف أن تبرير المواقف هو من أساليب الخداع، وهذا ليس من تعاليم المسيحية الذي قال في إنجيل معلمنا متى 7 آية 35 ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. إذن كيف نقوم بعمليات تبرير خادعة؟ ولكن بكل تأكيد أسلوب التبرير هذا، سامحوني في هذا الكلام، هو الأسلوب الإسلامي بحسب تعاليم محمد الذي قال في أكثر من 580 مرجعا تراثيا الحرب خدعة. أحسن بعدين الناس يفتكر أن أنا بقول كلام بس للبيع، لكن لا، منها صحيح مسلم جزء 3 وصفحة 1361 باب جواز الخداع في الحرب، حديث رقم 1739 يقول إيه؟ الواقع بقى في الخداع إجادة الأسلوب، أسلوب المناورات والتبريرات والكذب، الأمر الذي لا نؤمن به ولا نقبله ولا نمارسه. هذا بخصوص ما يدعونه عن التبرير. ثانيا بخصوص قولهم ليقطعوا الطريق على ناقدي الكتاب المقدس من المسلمين، أقول نحن لا نخشى نقد الكتاب المقدس لا من المسلمين ولا من غير المسلمين، فقد تعرض الكتاب المقدس لهجوم عنيف من مدرسة النقد التاريخي في بداية عصر النهضة في أوروبا بعد العصور الوسطى على يدي إسبينوزا وجون لوك وغيرهما من الملحدين، ووقف الكتاب المقدس صامدا لأنه يحمل الحق الذي يقهر الباطل. صار حتى أن المطبعة التي كانت تطبع الكتب النقدية الإلحادية ضد الكتاب المقدس قد اكتشف صاحبها صحة الكتاب المقدس فكرس مطبعته لطباعته.
مجدا للرب.
وتحطمت موجة نقد الكتاب المقدس على صخرة الحق الإلهي المعلن في الكتاب المقدس. وقد اقتبس الدعاة المسلمون بقى الكثير من أقوال هؤلاء الملحدين بعد أن ترجموها إلى اللغة العربية، أمثال رحمة الله الهندي والذي أخذ عنه أحمد ديدات والشيخ الشعراوي والدكتور زغلول النجار والدكتور عمارة والأستاذ سليم العوة. وقد فات على هؤلاء المدعين المسلمين أن قرآنهم يشهد بأن الكتاب المقدس وحي من الله، وكلمنا عن الموضوع ده كتير. فإن كان الملحدون ينتقدون الكتاب المقدس فذلك لأنهم لا يؤمنون بالله أساسا ولا بوحيه. أما المسلمون الذين صاروا على منوال الملحدين فقد أوقعوا أنفسهم في المصيبة. وسبق أن قدمنا الردود السديدة على كل ما أثير ضد الكتاب المقدس في برنامجنا أسئلة عن الإيمان، وتجدونه على مواقعنا في الإنترنت، حلقات من 16 إلى 18 ومن 83 إلى 100. فنحن يا أصحاب الفضيلة لا نخشى أي نقد، لأن الكتاب المقدس يقول لنا في بطرس الأولى 3:15: كونوا مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بكل وداعة. فنخاف النقد ازاي؟
طب يا سابونا، ربما بعض احبائنا المشاهدين بيتسألوا ايه هي الشبهة دي اصلا في بخصوص جمع القرآن اللي ردوا عليها في الكتاب.
صح، لك حق. انا سأورد الشبهة بحسب ما كتبوها في الكتاب، موضوع تعليقنا ده، وفي صفحة 11 وحتعرض عليكم الصفحة. إذ قالوا إن مواطن الشبهة عن في وقائع جمع القرآن والمراحل التي مر بها هي أن القرآن لم يدون، خدوا بالكم من الكلمات دي يا جماعة، أن القرآن لم يدون ولم يكتب في مصحف أو مصاحف كما هو الشأن الآن إلا بعد وفاة النبي. القرآن لم يكتب إلا بعد وفاة إيه؟ النبي. لم يدون ولم يكتب بعده. أما في حياته فلم يكن مجموعا في مصحف، وأن جمعه مر بعدة مراحل، الأولى هي خلافة أبي بكر، في خلافة أبو بكر، وهو جمع ابتدائي غير موثق تمام التوثيق كما يزعمون. ماشي. الثانية في خلافة عثمان ابن عفان، وقد كان الجمع في هذه المرحلة قابلا لإدخال كثير من الإضافات التي افتقر إليها تدوين القرآن فيما بعد، لأن القرآن لم يكن فيهما، أي في جمع أبو بكر وجمع عثمان، مضبوطا، مضبوط ومشكول، لم نقط ولا غيره. الثالثة الإضافات التي ألحقت بالنص القرآني وأبرزها نقط حروفه لتمييزها بعضها عن بعض، مثل تمييز الخاء من الجيم والحاء، وتمييز التاء بوضع نقطتين فوقها عن كل من الباء والياء والنون والثاء. ودعونا نرى مشهدا أحبائي يوضح أهمية التنقيط والتشكيل. القرآن كان من غير تنقيط ومن غير تشكيل. تعالوا نشوفوا بقى مشهد لما يبقى كلام من غير تنقيط ولا تشكيل هيبقى شكله ايه. تفضل عزيزي المخرج ورينا المشهد اللي عندك.
اول حرف واضح ب ج او ت او، الحرف الثاني سين،
سين
او ك.
مش كتاب سين يا سريع،
لا سين
اني لا او 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 هدولنا شوية حروف واحنا نعمل حروف او ايه. طب ليه يا ماما ليه؟ طب ما تقلقني من غير حروف كمان.
احنا لو فرضنا من الاول بيه والتاني الشين تبقى بش.
ايوه مهل نقصا.
او تيه وزي تبقى تس.
يا سلام، مش عارف من غيرك كنا عملنا ايه يا مسعود. الحمد لله يا رجال حصلنا على كلمتين.
هذا هو المشهد الذي نفهم منه أهمية النقط، تس ولا بش، ومن غير نقط يبقى خليها من غير حروف أحسن. ده كله طريقة على الأوضاع. وكان ينقص أيضا ضبط كلماته بالضمة والفتحة والكسرة والجزم، يعني كله على وعلامات الوقف، ووضع الدوائر المرقوم فيها أرقام الآيات في كل سورة. ويستطردون إن كل هذه الإضافات لم تكن موجودة في العصر النبوي بل ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ويضيفون أن المشككين يقولون يذكرون هذا كله ليصوروا أن الشبهة التي لوحظت في جمع المصحف الحاوي للقرآن الكريم تزرع الشكوك في وحدة القرآن واستقراره وسلامته من التحريف. ويواصلون بأن المشككين يقولون على ما إذن يصر المسلمون على اتهامهم التوراة التي بيد اليهود الآن إنها لا تمثل حقيقة التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، أو لماذا يطلقون هذا الوصف على مجموعة الأناجيل التي بيد النصارى الآن. ده التهمة بتقول كده، يعني الشبهة مركزينها في هذا الكلام في صفحة 11.
طب قبل يا أود سبونا ما تذكر يعني ردودهم على هذه الشبهات، ايه رأيك انت يعني في الكلام ده اللي لسه سامعينه دلوقتي؟ وهل احنا يعني بنتهم القرآن وجمع القرآن بمثل هذه الشبهات؟
شوف عزيزي، هذه هي بعض تساؤلاتنا. اولا تساؤلت هل القرآن موحى به من عند الله؟ ده أكبر تساؤل. ثانيا تساؤلنا الأساسي ليس على ما طرأ على القرآن بعد عصر محمد من تغييرات وتنقيح وتشكيل وغيره، ما ليه تساؤلنا بقى؟ بل تساؤلنا الأساسي هو ما طرأ على القرآن من تغييرات كهذه على خلاف ما في اللوح المحفوظ زي ما جه في سورة البروج آية 21-22، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهذه التغييرات هل هي موجودة في اللوح المحفوظ ولا إيه؟ إن كانت إجابتهم بنعم موجودة في اللوح المحفوظ، نقول إذن كان القرآن قبل إضافة هذه التغييرات ناقصا، ويكون هذا تحريف في النص القرآني بالنقص. طب لا 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 لا، إن كانت إجابتهم بالنفي أي لم تكن هذه التغييرات في اللوح المحفوظ بل زيدت مؤخرا، نقول لهم إذن هذا تحريف للقرآن بالزيادة. إزاي تزودوا حروف ونقط على الموضوع وتشكيله على النص اللي في اللوح المحفوظ؟ فيا حضرات الشيوخ الأفاضل، قيسوا قرآنكم على المصدر الأساسي وهو اللوح المحفوظ، وقولوا لنا ماذا كانت صورته ولماذا تزيدون عليه أو تنقصون منه. ده النقطة المهمة. ثالثا، يقولون أن المشككين يذكرون هذا كله ليصوروا أن الشبهة التي لوحظت في جمع القرآن المصحف الحاوي القرآن تزرع الشكوك في وحدة القرآن واستقراره وسلامته من التحريف.
طب يا سبحانه، ايه تعليقك على الحتة دي، خاصة يعني تعبيرهم ليصوروا أن هذه الشبهة تزرع الشكوك؟
برافو عليك. لازم نرد طبعا. أقول لأصحاب الفضيلة التصوير ده مش أسلوبنا. فنحن لسنا في ساحة قتال، وليس هدفنا هو التصوير والمهاجمة، ولسنا من أنصار تزرية الرماد في العيون لنشغل المسلمين بشبهات عندهم حتى لا يهاجمون كتابنا. فهذا هو أسلوبكم الذي تتفردون به يا حضرات الأفاضل. هدفنا هو وصول الإنسان لمعرفة الحق والحقيقة، وهذا وواجبنا كما قال الدكتور زغلول النجار لما سئل انت مالك ومال المسلم المسيحيين، فرد بحكمة، واحنا بنتبسط قوي بالحكمة دي لان هو ده بتعبر عن رأينا. عزيزي المخرج ورينا بالضبط الفيديو بتاع زغلول النجار لو سمحت.
بقول له تحقق مما في يدك، يعني من حقي كأخ لك ان انا انصحك أن ما تدين نفسك به ليس هو الأصل.
وحينما يرتب لنفسه هو أيضا هذا الحق وينصح، وحنقول له اللي أنت بتقوله مش مظبوط.
شفت بقى؟ شفت المضيف؟ واد ممتاز. قالوا طب وأنت لما بتاخد الحق ده، طب ما هو التاني راح ياخد نفس حق، وده صح فعلا. لو كان كلام الدكتور زغلول ده سليم يبقى إحنا في السليم. لو ما كانش سليم يدور له على حجة تانية وتبرير تاني أو يبطل مهاجمة المسيحيين. أحبائي لو كنتم مقتنعين أن القرآن هو الحق، مقتنعين، فليس لدينا مشكلة، فمش بنحارب. مشكلتنا هي محبة خلاص أنفسكم ومصيركم الأبدي. ونحن نشجع كل واحد على أن يعتنق ما يقتنع به، نشجعه على دراسة القرآن والأحاديث والسيرة المحمدية دراسة متعمقة متفحصة للفهم وللتقييم. فلو بحثت ودرست وفهمت واقتنعت بالإسلام استمر فيه، ملناش مشكلة. احنا عندنا سيف عشان نقتلك به؟ لا، زي ما انت عايز، بس المهم تأكد انك لست مخدوعا، ده المهم.
صح يا ابونا، ده كلام في الصميم يا قدس ابونا. فعايزين يا قدس ابونا، يعني انا حابب نسمع ردود اللي جت في هذا الكتاب خاصه بالنسبه لجمع القران.
ايوه، برافو عليك. خليني بقى ايه فضل. اوردها نقطه نقطه، ودي من صفحه 12، نوردها نقطه نقطه فقره فقره عشان اعلق عليها كل فقره على حده، بدل ما نجيب الردود كلها بتاعتهم، ودي 25 صفحه، لا ناخدها واحده واحده. وهنشوف دلوقتي صورة الكلام من صفحة 12 للردود بتاعتهم. عزيزي المخرج، تمام كده. تحت عنوان الرد على هذه الشبهة جاءت العبارة التالية: إن تأخير تدوين القرآن عن حياة النبي، خد بالك التدوين بتاع القرآن اتأخر عن حياة النبي، ده هم بيردوا يقولوا كده، وجمعه في مصحف في خلافة أبي بكر لا مساس له مطلقا بوحدة القرآن وصلة كل كلمة بالوحي الإلهي، لأن القرآن قبل جمعه في مصاحف كان محفوظا كما أنزل الله على خاتم المرسلين. ده الرد بتاعهم على النقطة الأولانية. تحب تعرف تعليقي على الحتة دي؟
أكيد طبعا يا أبو.
طب حبيبي
فضل.
أولا تعليقي على كلمة استخدام كلمة لا مساس، بيقولوا لا مساس له، فكرني بتصريحات رئيس وزراء مصر الأسبق الله يمسيه بالخير أو يرحمه لو كان رحل، سواء في أزمة الخبز أو المرتبات أو أي مصيبة حلت على مصر في عهده، كان سيادته يبدأ تصريحاته الصحفية كلها بهذا التعبير لا مساس.
يا سلام.
فلعل أصحاب الفضيلة الذين كتبوا هذه الردود هم من جيل لا مساس، ويظنون أن في هذا التعبير حلا لكل الشبهات. فيا أصحاب الفضيلة، نريد ردودا منطقية مقنعة وليس كلمات إنشائية تمويهية. ولقد أعجبت بقول أحد الأدباء يقول كذا: سئمت من تكرار قول لا مساس، فاستسلمت للأمر في تبلد بلا إحساس. ده اللي عايزين توصلوا له. كلمة لا مساس قد تحل المشكلة كلاميا ولكنها لا تحل المشكلة منطقيا.
نعم.
فأحباؤنا الشيوخ يفعلون نفس الشيء، يتخلصون من المشاكل بإجابة إنشائية لا مساس، ولكنها لا تحل المشكلة الأساسية.
طب ده كان بالنسبة للنقطة الأولى يا أود صابونة، اللي هي كلمة لا مساس بخصوص الكلمة الأولى دي. طب في الرد على الشبهة، طب إيه بالنسبة للنقاط الأخرى؟
النقاط الأخرى ناخدها واحدة واحدة. أولا في قولهم في صفحة 12، وحنرجع تاني نحط الصورة، أن تأخير تدوين القرآن عن حياة النبي لا مساس له بوحدة القرآن. تأخير تدوين،
لا.
كيف يقولون تأخير تدوين القرآن عن حياة النبي؟ أنا بندهش. ألا يعرفون أن القرآن دون في حياة محمد؟ ده مصيبة.
صح يا ابو،
ولقد سبق أن أوضحنا ذلك في حلقات برنامج أسئلة عن الإيمان، حلقات 24 و29 و42 وغيرها منذ سنة 2003، كما ذكر ذلك في العديد من المصادر الإسلامية، إن القرآن تدون في حياة النبي. زي يقولوا ما تدونش في حياة النبي، مشكلة.
بالنسبة يا أود صابونة، طب
تحب تعرف المصادر اللي احنا دونا
في المصادر اللي تدون القرآن أيام محمد يا أود صابونة؟
ماشي حبيبي. أولا في مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني جزء 1 صفحة 203 يقول: عمل الرسول على كتابة القرآن، وكان له كتاب يكتبون الوحي، وكان الغرض من كتابة القرآن في عهد الرسول زيادة التوثيق والاحتياط للقرآن بتقييده وتسجيله بالنقش فوق تقييده وتسجيله بالحفظ. هذه مرجع، وفي نفس المرجع مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني جزء 1 صفحة 254 يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه شيء يدعو أحد كتابه هؤلاء ويأمره بكتابة ما نزل عليه كتابه. وأيضا في نفس المرجع مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني جزء 1 صفحة 260 يقول: إن النبي كان له كتاب يكتبون الوحي، وقد كتبوا القرآن فعلا بهذا الرسم، وأقرهم الرسول على كتابتهم، ومضى عهده والقرآن على هذه الكتابة. جايز يقول لنا الله ده مرجع واحد ما لناش دخل بيه. طب في مراجع كتير، في مرجع آخر اسمه فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل جزء 1 وصفحة 390 يقول: كان زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت يقول: كان القرآن مكتوبا في العسب صح والكرنيف وجرائد النخل والسعف. طب مرجع آخر الموسوعة الإسلامية وهي موجودة على الإنترنت وحنشوفها دلوقتي، اهي موجودة قدامنا، باب علوم القرآن تحت عنوان جمع القرآن في عهد الرسول، قال: يطلق الجمع على معنيين، المعنى الأول بمعنى الحفظ في الصدور، والمعنى الثاني الحفظ في السطور. وعن هذا المعنى الثاني اللي هو الحفظ في السطور قال: هو لون من الحفظ يدوم مع الزمان لا يذهب بذهاب الإنسان، فلا بد أن يتحقق ما تكفل الله بحفظه، وهي في سورة الحجر 9: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأضاف نفس المرجع على الإنترنت: لقد اعتنى النبي بكتابة القرآن أي تدوينه عناية بالغة جدا، فكان كلما نزل عليه شيء منه دعا الكتاب، ومنهم علي ابن أبي طالب وأبي ابن كعب وزيد ابن ثابت ومعاوية ابن أبي سفيان، فأملاه عليهم فكتبوه على ما يجدونه من أدوات الكتابة حينئذ مثل الرقاع وهو الصحف المصنوعة من الجلد، واللخاف وهو الحجر الأبيض الرقيق، والأكتاف أي العظم، والعصب جريد النخل. ونرى تقرير من برنامج القاهرة اليوم عن تدوين القرآن في عهد محمد، وإن كانوا لم يأتوا بصور الحجر لأنها غير موجودة التي كتب عليها، بل صورا متأخرة من جمع القرآن، وحشوف عزيزي المخرج لو سمحت ورينا بالصوت قول التوثيق أنه القرآن جمع في عهد محمد. تفضل عزيزي.
كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه شيء من القرآن أن يأمر كتاب الوحي بكتابته فور نزوله ويبلغوا أصحابه ليحفظوه، ثم يعلمونه للذين لم يشهدوا النزول. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على جبريل في شهر رمضان مرة كل سنة، وفي سنة وفاته عرضه عليه مرتين، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قبل وفاته فقرأ عليهم القرآن كله القراءة الأخيرة. وكان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على القرآن أن اعتنوا بكتابته وتدوينه لحمايته من الضياع والتغيير، فبعد أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بحفظ القرآن في صدورهم طلب منهم حفظه في السطور.
شفتوا الكلام؟ يعني التقرير نفسه في وسائل الإعلام بيقولوا أن القرآن دون في عهد محمد يا عزيزي.
دي في الواقع يا صابونة أعتقد أنها دي مراجع يعني أكثر من كافية أنها تقنع المشاهدين والباحثين أن مؤلفين الكتاب حادوا عن الصواب.
مظبوط، أنت على حق عزيزي. عندما انزلقوا بكتابة عبارة تأخير تدوين القرآن عن حياة النبي، هم مش أساتذة دول علماء في الدين؟
صح.
وفوق كل هذه الأدلة نرى الكتاب أنفسهم يناقضون أنفسهم في نفس المقال في صفحة 13 قصاد صفحة 12-13 من الكتاب، يقولون وكان النبي، هم اللي بيقولوا وكان النبي كلما نزل عليه شيء من الوحي يأمر كتاب الوحي بكتابته فورا. يا نهار أبيض زي بعضه. طب منين لم يدون وبعدين تقولوا أنه هو بيكتبه فورا؟ وجاء أيضا في نفس الرد صفحة 19 قوله في الكتاب نفسه الوثائق الخطية تم تدوينها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إملاء منه على كتبة وحيه الأمناء الصادقين. أمر غريب. ترون يا أحبائي كيف أنهم لا يدرون ماذا يكتبون، ففي نفس المقال يناقضون ما قالوه بخصوص تدوين القرآن في عهد محمد. ولكن يبقى سؤالنا الصادم، صدمة، يا وبا أين هي تلك العصب والرقاع واللخاف والأكتاف التي كتب عليها القرآن في عهد محمد؟ هل استطاع محمد أن يأخذ كل هذه معه ليلة الهجرة؟ وكيف حملها وهو هارب كما قال الباحث محمد صبيح في كتابه بحث جديد عن القرآن الكريم صفحة 87-88؟ كلام غريب. قال، وده راجل معروف أديب كبير، القرآن المكي يعني القرآن اللي نزل في مكة على هذه الأدوات الخشنة اللي هي الحجر والشجر كان يحتاج إلى 20 بعيرا لحمله. ويكمل يقول لك إيه، ولم نعلم من أنباء الهجرة أن قافلة من الأحجار فرت قبل النبي أو مع النبي ومعها هذا الحمل الغريب. هذا كلام منطقي وتاريخي للقرآن. القرآن يا أحبي عزيزي الفاضل ويا أحبائي كان على 7 حروف، أي 7 أضعاف القرآن الحالي، ومكتوب على العظم والحجارة وما شابه، ولم تذكر كتب التراث أنها حملت إلى المدينة، فأين ذهبت؟ يبقى احنا اللي ضاعت أصول كتابنا يا دكتور زغلول، ولا أصول القرآن يا حبيبي؟
ده سؤال مهم للغاية يا قدس أبونا. معقول الفقهاء والعلماء والشيوخ الإسلام ما فكروش في الجزء في الحتة دي؟
صدقني يا عزيزي إني أندهش من أن المسلمين يحتفظون بمتعلقات الرسول من أثر، شعر من شعر، سيوف، حتى أحذيته، ولم يحتفظوا بهذه المخطوطات الأصلية للقرآن. أيهما أكرم؟ أقول لك إزاي؟ في الطبقات الكبرى لابن سعد جزء 5 صفحة 406 يقول إيه؟ أوصى عمر بن عبد العزيز عند الموت فدعا بشعر من شعر الرسول وأظفار من أظفاره، وقال إذا مت فخذوا الشعر والأظفار ثم جعلوه في كفني، ففعلوا ذلك، يعني نحن محتفظين به. وأيضا في الطبقات الكبرى لابن سعد جزء 7 وصفحة 25 أنس بن مالك جعل في حنوطه سرة مسك وشعر من شعر الرسول. وفي صحيح البخاري جزء 1 صفحة 75 يقول عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي أصبناه من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة من شعر الرسول هو أحب إلي من الدنيا وما فيها. طب والقرآن؟
يا سلام،
والقرآن راح فين؟ ما تحتفظ بالقرآن يا عمو. وفي معجم الشيخ الشيوخ للشيخ الكبير الطبراني جزء 23 صفحة 332 قال ابن موهب دخلنا على أم سلمة فأخرجت لنا صرة فيها شعر النبي مخضوب بحناء، فقالت هذا من شعر النبي. طب ليه يا أم سلمة ما احتفظتيش بشوية حجارة من القرآن الكريم؟ فهمش. وفي معجم الشيوخ للشيخ الكبير الطبراني جزء 18 صفحة 317 عن فضالة ابن عبيد أنه دخل على عائشة فأخرجت شعرات من شعر النبي. طب فين يا ستنا عائشة أصول القرآن؟ الشعر أكرم من الأصول بتاعت القرآن يا حجة. وفي أمالي ابن سمعون لابن عنبس جزء 1 صفحة 76 قال الإمام أحمد كان عندي شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم قد سررتها في كم القميص، فجاء بعض القوم إلى قميص ليحرقه، فقال لهم المعتصم لا تحرقوه وانزعوه عنه، وإنما درئ عن القميص الحرق ده بيقول ببركة شعر النبي صلى الله عليه وسلم.
يا سلام.
وشدوا يديه فتخلعت، وكتب عنه أنه لم يزل يتوجع منها حتى مات. طب الإصرار على حفظ الشعر وتموت علشان خاطرها، طب فين أصول القرآن يا جماعة؟ فيش كلمة على أصول القرآن، دي حاجة عجيبة.
معقول يا أتسبونا للدرجات الحرص على الحفاظ على شعرة من النبي؟ ده شيء غريب فعلا، يعني أنا مذهول منها دي.
انظر يا حبيبي مدى الحرص على مخلفات الرسول هذه على مدى الأجيال. الاحتفال في المساجد بشعرة الرسول، طب وفين الأصول بتاعت القرآن؟ ما تلاقيش. عزيزي المخرج وريني كده احتفال من هذه الاحتفالات بشعرة الرسول وسيوفه وأقمصته وجزمته أحذائه. تفضل عزيزي.
هذا هو حال المسجد الجزار في عكا ليلة القدر في كل عام. المئات من المصلين في البلاد يتوجهون إلى المسجد ليلة القدر للتبرك بشعرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي لا تظهر على المصلين إلا في هذه الليلة المباركة. يجول الشيخ سمير العاصي كما هو الحال في كل عام على المصلين بالشعرة المباركة المتواجدة داخل أنبوب زجاجي لكي يقبلونها واحدا تلو الآخر.
يا شعرة من وجه أحمد نسمي بنسائم من فواحك المعطار، هو ذا النبي وهذه أنواره، هو ذا الرسول وهذه أسراره، هو ذا الحبيب وهذه آثاره.
سيف، سيوف، شفتوا بقى السيوف؟ أرأيت يا عزيزي وأرأيت يا أخي المشاهد كل هذا الاهتمام بشعرة الرسول وسيوف الرسول وحذاء الرسول، ألم يكن من الأجدر والأولى أن يكون هناك اهتمام بأصول الوحي المنقوش على الحجر والشجر والعظم؟
فعلا يا أتصبونا، يعني دي فعلا سؤال ويعني حقيقة في منتهى الخطورة وتحتاج إلى توضيح من شيوخ الأزهر.
هذا عن أصول القرآن عزيزي، ولكننا نتعجب من هجوم الدكتور زغلول النجار على الكتاب المقدس عملا بمقولة الهجوم خير وسيلة للدفاع. تقولش احنا في ملعب كرة قدم؟ ومن هنا نفهم عملية الإسقاط التي أفصح أصحاب الفضيلة عنها في هذا الكتاب والتي ذكرتها في بداية الحلقة، بالهجوم درءا للنقد. ولنسمع هجوم الدكتور زغلول النجار على الكتاب المقدس وادعائه بأن أصوله مفقودة. وتفضل عزيزي المخرج ورينا المنظر ده.
الأخطاط مش موجود، صدقيني أنا بحثت هذا الموضوع وعندي هنا كتابات. أول رجل بيقول هو رد بايدن وبيتكلم عن هذه المخطوطات، بيقول أبدا، بيقولوا كان في حاجة اسمها كيو مانيسكريبت وآر مانيسكريبت، أين هي؟ غير موجود،
غير موجود. ونحن نسأله أين أصول القرآن يا دكتور زغلول ويا كل علماء الأزهر؟ أما عن الكتاب المقدس وأقدم مخطوطاته فهي تعود يا عزيزي للقرن الأول الميلادي، وقد ذكرنا بالحلقة السابقة ما كتبه الأستاذ عباس محمود العقاد عن لفائف وادي القمران وحتظهر قدامنا. كتب الأستاذ عباس محمود العقاد في كتاب الهلال عدد ديسمبر 1959 المقال الافتتاحي صفحة 1 تحت عنوان كنوز وادي القمران، قال فيه إن هذه اللفائف الأثرية اكتشفت في أحد كشوف وادي كهوف وادي القمران بشرق الأردن، وهي لفائف من 2000 سنة، يعني من القرن الأول الميلادي، أي قبل ظهور الإسلام بما يزيد عن 6 قرون. وأضاف العقاد وتبين بعد تهيئة اللفائف المكشوفة للإطلاع أن أهم ما تحويه نسخة كاملة من كتاب أشعياء من العهد القديم وعدة كتب مقدسة أخرى، وأنه لا توجد بينها وبين الكتب الموجودة بين أيدينا الآن أي اختلاف أو تبديل.
نعم يا أود صابونا، فعلا يعني في الواقع يا أود صابونا يعني ما أعظم الفارق بين ضياع القرآن المكي وبين المخطوطات العهد القديم والعهد الجديد الكتاب المقدس الموثقة بين أيدينا. هل لك يا صابونا تعليق على ما تناولناه في هذه الحلقة قبل ما ناخد مداخلات؟
بالتأكيد، الواقع أننا لم نتكلم عزيزي الفاضل اليوم إلا عن العبارة الأولى من ردهم عن الشبهة الأولى بخصوص تدوين القرآن في عصر محمد على الحجر والجلد والشجر وضياع هذه الأصول مع الاحتفاظ بشعرة الرسول وسيفه وحذائه. أوجه حديثي إلى علماء الأزهر الذين كتبوا هذا الكتاب للرد على حلقاتنا. لا تفقدوا مصداقيتكم أيها الأفاضل، كلموا الناس بالحقيقة ولا تخفوها، ودعوا الناس يحكمون عقولهم. وأوجه حديثي للمشاهد العزيز، أنت يا عزيزي مسؤول عن إيمانك، فأنت الذي تحدد مصيرك الأبدي. هل تتبع الوهم أو أنك على الطريق السليم؟ توجه إلى الله وقل له ارشدني يا رب إلى الحق.
أمين يا رب.
والطريق الذي يؤدي إلى محبتك.
نعم يا سيد.
اكشف عن عيني لأرى الحقيقة يا سيد. آمين.
امين.
اللي صليت من قلبك ربنا هيكشف لك
الحق. امين. ابو سونا ممكن بعد اذن قدسك ناخد بعض المداخلات من احبائنا المشاهدين؟
بالتاكيد طبعا.
شكرا يا ابو. معانا مكالمه من الاخ رياض من فرنسا. اهلا اخ رياض اتفضل.
الو مساء الخير يا بركتنا قدسك يا ابونا زكريا. ومساء الخير استاذ نور الدين.
اهلا
اهلا بيك.
مداخله بسيطه بعد اذن حضرتك يا استاذ ابونا.
تفضل.
عباره عن سؤال في غايه البساطه.
تفضل.
انا وهو ما هو القران؟ هل هو تشريع الله الختاني للبشر كما يدعون؟ واذا كان كذلك متى تكون فما تكون السنه؟ وهل يمكن العمل بالقران دون السنه ام لا؟ فاذا كانت الاجابه نعم تسقط السنه باكملها بكل ما فيها من تقوص الى اخره، وهذا ما يقبله المسلمون. واذا كانت الاجابه بلا فيكون القران غير كامل ومحتاج للسنه علشان يسنده. وهل هذا يعني ان جبريل تاذن النزول والطلوع وراح لربنا قال له انا تعبت او طلع اجازه ابعت وحي ثاني؟ فمش ممكن طبعا ان ربنا نزل شريعه غير كامله. وياتي سؤال اخير حتمي في غايه الخطوره. انا القران هو تشريع الله والسنه هي تشريع محمد. فيكون محمد هو مساوٍ لله في تشريع دين ختاني. فما رأي الأحباء المسلمين من هذا؟ وهل بالفعل هو دين توحيدي كما يدعون؟ وربنا يبارك لنا فيك يا أستاذ أبونا.
أشكرك عزيزي الفاضل أخ رياض من فرنسا. الملاحظة الأولى رائعة فعلا. هل القرآن هو التشريع الأخير؟ طب والسنة هل يمكن العمل بها ومع القرآن ولا لا؟ لو كان ممكن العمل بها مع القرآن يبقى القرآن غير كامل نحتاج إلى السنة. وإن كان القرآن كامل يبقى ما فيش داعي للسنة. سؤالك الثاني القرآن تشريع الله والسنة تشريع محمد. عزيزي الأستاذ رياض عشان نكون منصفين ولا نفقد مصداقيتنا عزيزي الفاضل وكلامنا كلام أكاديمي علمي هم لا يقولون ذلك. لا يقولون أن القرآن تشريع الله والسنة تشريع محمد. لا خلينا منصفين ونقول الحقيقة اللي هم بيقولوها. وأعتقد أن تبقى تقرأ برضو في المواضيع عشان تعرف وجهة نظرهم. لا هم بيقولوا القرآن والسنة موحى بها من الله. بس وحي القرآن أتى عن طريق جبريل إلى محمد. أما وحي السنة فهو وحي مباشر بالمعنى وترك لمحمد أن يكتب بألفاظه السنة. فالكلام كلام محمد لكن الوحي وحي الله. الكلام ده موجود في موقع الأزهر على الإنترنت بخصوص السنة. فرجاء انك انت ترجع لها علشان خاطر نقدر ان احنا نكون يعني منصفين وصادقين في كلامنا ونقول الحقيقة مش مجرد بندعي مجرد كلام. وعموما انا بشكرك لمداخلتك وشكرا جزيلا عزيزي الفاضل.
معانا الاخ يونس من امريكا اتفضل.
مرحبا يا اخ.
اهلا اهلا بك.
سلام المسيح معكم.
اهلا بك.
انا يونس انا من العابرين.
اهلا بك. اهلا بك.
نعم نعم. انا حكيت قصه مالتي للاخ رشيد قبل اسبوع.
ايوه حبيبي.
ما في لزوم احكيها مره ثانيه.
ايوه
بس نعم بس انا اهني القس زكريا على هذا البرنامج الحلو.
شكرا.
أنا أعتبرها أنه هذه ولادة جديدة وتاريخ جديد بدأ عندما بدأ القس زكريا بطرس الله يحفظه
تعيش
بظهوره على التلفزيون وفتح عيون وذهون كثير من الإسلام.
شكرا.
وبعدين أنا شفت عادل إمام على تلفزيون وعلى انترنت يقول ليش كانوا علماء دين الاسلام مخلين كثير قضايا علينا كما القدس ذكرها ويعرفها.
ايوه
نعم. بعدين قال ليش كانوا مخبين علينا رضاعة الكبير بول النبي ليش علماء الإسلام ما حكوا هذه لنا؟
أيوة. أنا
باعتقادي وأقول برافو على القمص زكريا، والله الله يطول عمره،
الله يبارك حياته
كثير، وفتح أذهان المسلمين، وأولهم أنا،
ربنا يباركك،
وأولهم أنا،
الله يحفظك.
وأنا أشكرك وإلى الأمان
تعيش.
يا أخ زكريا،
الله يبارك حياتك، أشكرك
هذا،
أشكرك،
والسلام عليك،
سلام ونعمة،
كل الذين يبشروا باسم المسيح.
آمين آمين.
أنا الحمد لله والشكر،
نشكر
من العابرين،
أشكر الله.
آمين.
وعبوري كان سببه أنتم
كده،
نشكر الرب.
وأنا دا أقرأ في الإنجيل يوميا،
بركة.
بعدين قارنت كيف يكون القرآن منزل من الله لما أمر بالسيف والقتل وال... أي الله هذا، أي الله هذا اللي أمر فيه في قتل الناس وال...
نشكر الله،
والحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، فتحت قلوبنا،
شكر
وأنا
ربنا.
أشعر بالدفو لما أقرأ الإنجيل، والسلام المسيح معكم،
ومعك
الله والشكر، والله يطول عمرك، وأنا أصلي وأطلب الرب يطول عمرك.
أشكر محبتك،
شكرا أخي يونس،
شكرا جزيلا، شكرا حلوة،
ربنا يبارك.
أمين.
شكرا أخي يونس، ربنا يباركك، شكرا لاتصالك حبيب.
أمين. حلو.
أمين.
حلو. لغة جميلة، لغة حب ونعمة،
تشعر في تغيير في حياته،
اللي بيختبر بيتغير.
أمين.
بيختبر بيتغير، بيغير عن الطبيعة البشرية الصعبة النشفة إلى طبيعة لينة طيرة طرية جميلة في الألفاظ وفي الكلام وفي كل وفي الروح. أنا بشكر الله من أجل عبورك عزيزي الفاضل، وبتمنى أن الكثيرين يحذوا حذوك وينالوا هذه الحياة الجديدة. هو صعب على الإنسان أنه يعبر من الإسلام إلى المسيحية، لكن لما ربنا بيلمس القلب بيحطم الحواجز. بس فقط عزيزي المشاهد، الرجل عمنا يونس صوته باين عليه أنه رجل كبير، يعني صغير، يعني كان متأثر، يعني عايش إسلاميا، لكن مع الحق ومع النور ومع اللمسة تبص ليه بيتغير. فاحنا بنشكر ربنا كتير جدا من أجل هذه النعمة. وفعلا اللي واضح أن كانت الحاجات دي مخفية أوي، زي ما قال عادل إمام، لا رضاعة الكبير ولا بول البعير ولا بول الرسول، كل دي كانت مخفية عن الناس، لكن نشكر ربنا أن الله كشفها للكل عشان خاطر يوضح الحقيقة، يعرفوا هم بيتبعوا إيه، ماشيين فين ورايحين فين وجايين منين. فأنا بنشكر رب من أجل هذه الأمور كلها، وبشكر الله الذي فتح عينيك لتبصر أن الإسلام الذي يحض على القتل ليس بدين من عند الله. المسيح الذي أتى لينشر السلام هو الذي يستحق أن نتبع خطواته ونقبله في حياتنا. شكرا جزيلا عزيزي الفاضل،
شكرا. معنا الأخ صالح من فرنسا، تفضل.
ألو،
تفضل أخ صالح، تفضل.
أيوة، لدي مداخلة وسؤال بسيط للقدس.
أهلا،
تفضل. السؤال المداخلة وهي حول تواتر القرآن. فلدينا نحن المسلمين نقيم الحجة بما حفظ في الصدور على ما حفظ في السطور، أي أن القرآن وصل إلينا بالحفظ في الصدور أولا قبل أن يصل إلينا بالحفظ في الصدور، أي عبر المخطوطة كما عندكم، أي عبر ما كتب في جلد الشجر غير ذلك.
كتب إيه؟ استنى لو سمحت،
ثواني أخ صالح،
اسمع لو سمحت
أخ صالح، ممكن تعيد اسم الكتب اللي ذكرتها؟
يا عم اسمع بس، خليك ويانا. أنت قلت إن كما كتب في إيه يا ابني؟
أيوه،
قلت كما كتب
مخطوطات قمران. لا أعرف هل تعرفون من هو جوزيف قدوس ميليك؟ جوزيف قدوس ميليك، وهو ألو؟
لا مش سامع، مش سامع كويس يا ابني،
بيتكلم عن مكتشفات قمران.
يا عم يا عم هولد اون يا عم هولد اون يا عم استنى اتكلم كلام مفسر يا حبيبي لا عشان نسمعك ولا انت عايز تقول كلامه بس اتكلم عشان نتفاهم انا فهمت لحد ما قلت فهمت لحد ما قلت ما حفظ في الصدور وما كتب في السطور فكمل بقى بس بالراحه عشان نفهمك
كالاراميه وكالعبريه واليونانيه
في ديلي
لماذا قام عندما قام بدراسه وترجمه عده مخطوطات من مخطوطات عمران ترك الكنيسه كليا لانه صدم بالتناقض الموجود وبالاختلافات حيث انه كتب كتاب يسمى بكتاب إينوش
بينوش
يا ابني صدقني ما حد فهم لك حاجه يا ابني
اخ صالح ممكن
يا ابني ما حدش فهم لك حاجه
لو اتكلم ببطء شويه
يا حبيبي اتكلم بالراحه شويه عشان نسمعك اتكلم بالراحه شويه عشان نسمعك انت بتقرا من ورقه وعمال ماشي يا موضوع انشه يا عم اتكلم بالراحه كده خلينا نفهم يا عم صالح هو طلع عمال يقرا يا عم صالح سيب الورقه اللي في ايدك سيب الورقه اللي في ايدك وقول لنا المعنى كلمه كلمه عشان خاطر نقدر نفهم حلو ايه بقى اللي انت عايز تقوله بس
ان القران وتلينا بالتواتر اي بالحفظ في الصدور وهو حجه على الحفظ في الاوراق لغير ذلك وما نحو ذلك كما حول ما ذكرتموه حول ان مخطوطات قمران توافق ما يوجد في الكتاب المقدس حاليا فهذا
إيه؟ اوكي اخ صالح ثواني
علماء المخطوطات
اخ صالح ثواني بس
وتقدس ميليك وغير ذلك
بيقول الصبونه انت فهمت الحته الاولانيه
الحته الاولانيه التواتر والسطور
بيقول انه القران يحفظ في الصدور الاول بعد كده في السطور لكن بيتكلم على ذكر مكتشفات قمران
بيقول ايه
وادي القمران بيقول انه احنا بنقول توافق الكتاب المقدس اللي موجود معانا وهذا غير صحيح
ليه؟
طبقا لكاتب هو ذكره قبل شويه
طب اسمع يا عم صالح
والكاتب ده قال بيقول لك ترك الكنيسه ومش عارف
ماشي
والكلام ده كله
ماشي حته التواتر معروفه والحفظ في الصدور وفي السطور معروفه لكن احنا بنتكلم هل دون القرآن في عهد محمد ولا ما دونش
صح
حبايبنا اللي كتبوا الكتاب ده في صفحة 12 قال ما دونش وفي صفحة 13 قالوا دون طيب لو كان دون فين الأصول بتاعته يحتفظوا بشعرة محمد ولا يحتفظوش بقرآن محمد ده بس علامة الاستفهام اللي احنا بنحطها على الموضوع عندك رد اتفضل ولا مؤاخذه يعني لكن عشان تاخدنا دواخين يا لامونا الاسلوب الاسلامي والخروج والحيده عن الموضوع ما يمشيش ويانا دي واحده الحته الثانيه وادي القمران يا عزيزي تقول ان احنا بنقول انه موافق هو احنا اللي بنقول أنا ما رضيتش أقول لك إن إحنا اللي بنقول ولا جبت لك الإثباتات بتاعتي، أنا جبت واحد كتب عن عبقرية محمد وعبقرية أبو بكر وعبقرية الفاروق وعبقرية وعبقريات كتير قوي عباس محمود العقاد وقال إن مفيش تغيير. عندك اعتراض؟ اعترض على عباس العقاد. ثم تقول إن في واحد من العلماء كتب. طب ما تقول لنا المرجع وفي جزء كم المرجع؟ وفي صفحة كم من المرجع عشان نعود ونقرأ احنا مش جايز تكون انت بتلفق الموضوع عليه احنا لما بنجيب مرجع بنجيبه بالاسم وبنجيب بالمؤلف وبنجيب الجزء وبنجيب الصفحة ده البحث العلمي الأكاديمي وعلى كل حال أخ صالح احنا بنشكرك لاتصالك وخليك ويانا باستمرار شكرا أيوة
طب أحبائي المشاهدين رح ناخد فاصل قصير ثم نرجع نستكمل أخذ مداخلتكم شكرا وابقوا معنا
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم رد؟ العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمصورين، دي اعمل ايه؟
يا غالي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا غير.
اعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
مرحبا بكم أحبائي المشاهدين مرة أخرى في برنامج حوار الحق على الهواء مباشرة ومن قناة الحياة الفضائية. معنا الأخت مايا من أمريكا.
ألو؟
ألو؟ اهلا، تفضلي.
مرحبا، سلام الرب معكم.
سلام، اهلا،
كيفك يا قدس ابونا؟
انا كويس بخير الحمد لله، وانت عامله ايه؟
انا الحمد لله يا قدس ابونا. انا من العابرين، وصار لي يعني اسبوعين اما تعبرت واتصلت.
امين، نشكر الرب
اللي صلوا لي وعبروني وياهم.
حلوه خالص خالص. قولي لنا بقى، ايه اللي اثر فيكي؟ ايه اللي خلاكي تسيب الاسلام؟ وايه اللي خلاكي تقبلي المسيح؟
يا قدس ابونا، انا ما اقدر احكي على الهواء، انا احاول اني اترك تليفوني يعني حتى اتصل بيك او انت تتصل بي حتى اقدر اقول اختبار مالتي.
ماشي، سيبي تليفونك في كنترول روم، ولكن دلوقتي احنا عايزين نكلم المشاهدين، يعني المشاهدين عايزين يعرفوا باختصار كده ايه اللي خلاك تسيب الاسلام وايه اللي خلاك تقبل المسيح. ممكن باختصار؟
بس حترك لك تليفوني وأرجو أنك تتصل، لأن أنا اتصلت بي قبل من هيك وبس ما حصلتك، وكل مرة
بدون معلومات شخصية يعني باختصار.
طيب بدون يعني معلومات شخصية مايا، لو تقدري تقولي مثلا أهم حاجة خلتك تسيب الإسلام إيه؟ الصدمة، وبعدين أو عن طريق إيه؟ سمعتي كلام، سمعتي وعظة، سمعتي حلقة، يعني كده الأسباب.
صح.
يعني
نعم.
طب كويس، يبقى إذن هنتصل بيك، وألف مبروك على العبور.
أمين.
وربنا يتمجد وياك. تحب تقولي حاجة تانية يا مايا؟
أنا حتى ما عندك انتصار حتى تصلي لي وحتى أحكي لك حكاية.
أمين. أنت فرحانة بالمسيح دلوقتي؟
ايه طبعا فرحانة طبعا.
أمين.
بتقري الكتاب المقدس؟
ايه بقرأ كل يومية، يعني أنا بقرأ صفحتين على أقدر ما أقرأ، يعني أقرأ صفحتين كل يوم، ثلاث صفحات على أقدر.
قبلت المسيح في قلبك؟
قبلت المسيح في قلبي وفي حياتي وفي كل شيء.
ربنا أمين. يباركك. أنا سعيد جدا أن أنا أسمع صوتك.
ربنا أمين. يباركك. أمين، شكرا.
طيب، من ضمن الحاجات اللي جت لنا من الإيميلات على الموقع اللي احنا عملناه، جالنا كتير الحقيقة من الإيميلات. واحد بيقول ده مسلم من مكة، مش هنقول اسمه طبعا.
نعم.
بيقول أنا أتابع برنامجك حوار الحق منذ فترة طويلة، وأول شيء شدني إلى متابعتكم هو الأسلوب الهادئ المنطقي الواقعي والجريء الذي تنتهجونه. أود أن أبلغكم بأني مسلم ابن مسلم ابن مسلمة، نشأت وترعرعت في بيت مسلم في مكة المكرمة، أي أني فتحت عيني ورأيت أبي وأمي وأخوتي يصلون على الطريقة الإسلامية ويكرهونني ويكرهونني ويبغضونني إذا تخلفت عن ممارسة تلك الطقوس والحركات. وبعدين يقول إيه، بدأت برؤية أمور لا تنطبق ولا تتوافق مع أي دين على مرأة من الكل وباسم الدين الإسلامي، وكلما حاولت مقاومة ذلك جاءوني بآية من القرآن بما يتوافق مع أهوائهم. بدأت أفكر في ماهية هذا الدين، وفي النهاية أنا بختصر عشان ما يبانش شخصية الإنسان ده. في النهاية بدأت أفكر عن مسيرة حياتي، هل أنا على الطريق القويم أم أني قد ضللت السبيل؟ وفي النهاية عبر برنامجكم قررت أني على وشك الاقتناع بأن الديانة المسيحية هي الأجدر بالاتباع أكثر من أي دين بما فيها الدين الإسلامي. مشكلتي هي أني لا أستطيع الإجهار بانتسابي للديانة المسيحية لأني أسكن في مكان كالقلعة الحصينة كما تعرفها ويعرفها الجميع، اسمها مكة المكرمة. فما هي إرشاداتك لي سماحتك؟ يعني نصحت لك يا عزيزي أن العلاقة ما هيش في ديانة مسيحية وترك ديانة إسلامية، ما بندعوش إلى ديانة. نصحت ليك أنك أنت بتقبل المسيح شخصيا، والمسيح هو المخلص اللي حيخلصك من الخطية. فتفتح قلبك وتقوله، لو سمعني دلوقتي قوله يا رب أنا بفتح لك قلبي وبقبلك لتخلصني من خطيتي ومن سلطان الشيطان علي، لأعيش لك كل أيامي، لأصير ابنك يا سيد. صلي وقبل المسيح. لا يهمني أنك أنت تعلن أنك أنت مسيحي ولا ما أنتش مسيحي، مش مشكلتنا أبدا أبدا. وتقدر تروح المسجد ويا أهلك ويا الدنيا كلها وتصلي، بس وانت بتصلي في المسجد ترفع قلبك من جوه للمسيح، ومن بره ما يهمناش الصورة البرانية، لكن القلب عمران بالمسيح وفي شركة واتصال. انا واثق بعد ما قلت الكلام ده هتبص تلاقي في الجامع، في كل جامع بيروحوا، انت بتقول لمين؟ انت بتتكلم، انت بتتكلم المسيح في قلبك وكذا. معلش، لكن المهم ان الحقيقة ان ما حدش يقدر يوصل للقلب، لان القلب في ايد ربنا. فسلم حياتك للمسيح وحيحفظك وربنا يقودك ويكون وياك. انا حصلي من اجلك، يا رب ثبت ابنك وفرح قلبه بشخصك ومتعه بنعمتك، ولك كل المجد هو وامثاله، تباركهم وتفرح قلوبهم.
امين يا رب. امين.
ايوه،
معنا مكالمة من الأخ عبد الرحمن من مصر.
اتفضل. مساء الخير يا ابونا.
يا مرحبتين.
حضرتك بس عايز اسال حضرتك، هل رد في الكتاب على مسألة جواز الرسول من عائشة وسنها ولا ما ردوش؟
ايوه.
إذا كانوا ما ردوش سامحني.
أيوة.
عندي تعليق إنه في بيت بيتك محمود سعد أعاد الحلقة بتاعة اللي بيناقش فيها الدكتور خالد الجندي بشأن سن ستنا عيشة برضو.
أيوة.
وبرضو اجتهد الشيخ خالد الجندي وقعد يتحدق، ما فيش كلمة تانية استخدمها غير الكلمة دي، ليثبت ان عمرها كان 17 سنة. فأنا هنا عندي تعليق اني حتى يعني لو فرضنا جدلا 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 الناس 17 سنة، فهم كده بيحصلوا الزواج في مطلب واحد، وهو ان الزوجة تكون جسديا انثى وتقبل الزواج، ونسوا ان الزواج ليس فقط زواج جسد مع جسد، وانما زواج فكري، بدليل ان القران بيقول ومن اياته ان جعلناكم خلقناكم زوجا لتسكنوا اليها. فالسكن ليس يعني ليس هو السكن الجسدي فقط، ولكن الجسد الفكري. فلو قالوا
ايوه مظبوط،
فلو على فرضنا ان هي كانت سنها 17 سنه وصالحه كانثى للزواج الجسدي، فأين الزواج الفكري من راجل عنده 53 سنة؟
صح.
وهي حتى هنقول انها عندها 17 سنة، هيبقى فيه مثلا حوالي 30 سنة او 35 سنة تمنع الزواج الفكري. وأكثر من كده في قرار مجلس الوزراء في مصر كان حدد 25 سنة حد أقصى بالنسبة للعربي لما كان انتشرت ظاهرة الزواج العرب الأغنياء في القاهرة زمان أيام السادات. طلع قرار مجلس الوزراء بأن الحد الأقصى للعمر للصرف السن ما يزيدش عن 25 سنة. معنى هذا أن حتى القانون الوضعي والفكر الوضعي لا يقبل اللي عمله الرسول من زواجه من واحدة حتى هنفترض أنها كان عندها 17 سنة، رغم أن احنا من الطفولة ونحن نتعلم في المدارس أن خطبها وهي عندها 6 سنين وأنه كان رحيما بها فتركها حتى تبلغ العادة الشهرية، أي تركها أي بدأ يعاشرها معاشرة الأزواج وهي عندها 9 سنين. فده كان تعليق لحبيبتي أقول لحضرتك وشكرا يا أبونا.
أسألك الأول يا عبد الرحمن، أخ عبد الرحمن أنت مسلم لازلت ولا عبرت؟
والله حضرتك أنا بحك عن الحقيقة أن أنا مسلم ولا مسيح ولا عابر. شكرا.
يعني علماني يعني على حال دي المحطة المتوسطة، وربنا يشرق بالنور في قلبك. أمين.
شكرا
يا تعيش حبيبي. في موضوع سن عائشة لم يتعرض لها الكتاب إطلاقا، وأنا أشرت إلى ذلك في بداية حديثي عن الكتاب أن في حاجات كتير من سيرة النبي لم يتعرضوا لها، لا زواجه من عائشة ولا بول رضاعة الكبير ولا بول البعير ولا بول الرسول، لم يتعرضوا لها. والشيخ خالد الجندي الحياة اللي رد عليه وأفحمه تماما هو الشيخ الحويني، وإحنا عرضنا هذه الحلقات وخدنا فيها 5 حلقات للرد على هذا الموضوع، ثم الزواج الجسدي والزواج الفكري. أحب يا أستاذ عبد الرحمن أقول لك يعني الزواج الفكري حسب بعدين يفتكروا الزواج هو نون كاف ألف حه، فيبقى زي رح ينون كاف ألف حه مع فكرها يعني، لا أنا في فكر مختلف. يعني احنا نقول الزواج هو اتحاد جسدي وتوافق فكري، عشان بس نوضح للناس احسن بعدين يقولوا ازاي رح يعني ينكح فكرها يعني الزواج. ولا مؤاخذة ان الواحد بس لازم يكون متحفظ في الكلام ده. وانا حصلي لك يا اخ عبد الرحمن عشان ربنا ينور قلبك، وبخصوص حياتك الابدية ما تضيعش، لان لما تبقى انت من غير مخلص يبقى حياتك الابدية ضاعت. فاسمح لي ان انا اصلي لك ربنا يشرق بنوره في قلبك. أمين. يا رب بسألك من اجل خلقة ايديك عبد الرحمن انك انت يا رب تشرق بالنور في حياته هو وامثاله العلمانيين الكثيرين، عشان يعرفوا الطريق المؤدي الى الحياة الابدية ولا يخسروا ابديتهم. بالحب رب نصلي لأجلهم وليتمجد اسمك القدوس معهم. آمين.
آمين. آمين.
في بالنسبة
لنا برضو إيميلات تانية
من الإيميلات الأخرى عندنا إيميل من دمشق، واحد من دمشق بيقول أول شيء أبدش الشكر على كل القائمين على هالرائع على هالقناة الرائعة والجريئة. أنا بصراحة جديد حتى اندليت عليها من جديد اندليت عليها، أنا ما أعرفش الحديثة.
أيوة.
يعني
أيوة.
للأسف وتمنيت لو أني بعرفها من زمان. أمين يا ابني. كتير نبسط نتبسط لما نسمعه من برامجكم، لأن القمة الذكرية بطرس طرحها بجرأة وحكى على الكثير من الأمور التي لم أكن أجرؤ على طرحها بين الناس إلا ما ندر. كوني ولدت مسلم سني، وحسب رأيهم إذا تكلمت بهذه الأسئلة فأنا كافر وليعاذ بالله. بصراحة أنا عندما أسمع قناتكم يرتاح برتاح كثير، لأني لقيت فيها الإيمان الحقيقي والصادق للرب. وبصراحة أنا حابب أحصل على نسخة ورقية من الإنجيل المقدس للتمعن فيه. أمين. هتوصلك إن شاء الله عزيزي وربنا يباركك. انا مش راضي اذكر اسمك رغم انك انت ذكرت الاسم. في ناس كتير بهذا الشكل احبائي لكن ما بيصلناش صوتهم. فانا بشكر عزيزي الفاضل اللي هو بعت، وفعلا الحاجات لما بتنطرح بنسيب لكل انسان انه يفكر
صح،
يقرا ويدرس ويبحث ويقارن ويقرر. احنا ما بنجبرش حد على اي حاجه صح، لكن بنقول له هذه هي الحقائق التي قراناها في كتبكم، دوروا على الصح فين، وهل هو الطريق ده اللي مؤدي الحاله البديه ولا ده الوهم الكبير اللي الناس عايشه فيها بقالها 14 قرن
صح،
ولا يقدروش يتكلموا، هيقولوا عليه كافر، وكافر يبقى يتقتل، مرتد يقتل.
نعم.
واحد بعد تاني بيقول حضرتك ذكرت ان القرآن كتب بعد وفاة محمد، فانا مش فاهم تقصد ايه. يا عم مكتوب ان دون في حياة محمد، ده هما بيقولوا ما تدونش في حياة محمد، ورجعوا قالوا في الصفحة اللي بعدها انه لا دون في حياة محمد. فبيقول لأن كتابنا المقدس أيضا كتب بعد صعود إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، طيب، وخص العهد الجديد. ما هو مش المسيح هو اللي كتب الإنجيل بتاعه، لا، ده أعطى تلاميذه كرسل العهد الجديد هم اللي يكتبوا
صح.
يقول أخاف أنهم يقولون أن كتابكم كتب بنفس الطريقة التي كتب بها القرآن، ما رأي سيادتكم في هذا؟ الرب يباركك ويحفظ حياتك. الطريقة ازاي اللي كتب بيها على الحجر يعني وعلى البتاع ده، رغم انه كان قبل الاسلام بسبع قرون تقريبا، لكن كانوا بيكتبهم على الجلد مش على الحجر. اصول القرآن غير موجودة، لكن الاصول والمخطوطات بتاعت الكتاب المقدس موجودة كلها زي ما كتبها الرسل، وشهد لها ايضا عباس العقاد. وزي ما شفنا الحلقة اللي فاتت ان في نسخه كامله للعهد الجديد باللغه الاراميه التي نطق بها السيد المسيح. فايش جاب لجاب يا عزيزي الفاضل. ثم ناخد ايميل اخر.
تفضل ابونا. شور
واحد كاتب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى عيسى ابن الله، فمن فيهم ابن الله؟ ومن يصدقنا القول، اليهود أم النصارى؟ سؤال آخر. طب خلينا الأول على السؤال ده وبعدين نشوف السؤال الآخر. عزيزي حكاية القرآن لما يقول عزير ابن الله عند اليهود لم يذكر نهائيا هذا الأمر إطلاقا، لا في التوراة ولا في كتب الأنبياء ولا في الزبور ولا في حتى التلمود بتاع اليهود ولا أي حاجة، ولا ذكر حتى في الإنجيل. فمنين محمد ألف لنا حكاية عزير ابن الله؟ كده كان قاعد مزاج بقى بيألف، مش لازم يجيب مرجع. أو حتى الفقهاء المسلمين يدرسوا الموضوع ويجيبوا لها مرجع، يقولوا جاء في القرآن أن اليهود قالت إن عزير ابن الله، وهذا وجدناه في سفر كذا إصحاح كذا وآية كذا.
صح يا أبونا،
قولوا لنا المرجع إيه؟
مفيش أي إثبات على ده.
وأي واحد يقول أي كلام ما يمشيش يا ابني.
صح.
ثم عيسى ابن الله، نعم نقول عيسى ابن الله بس مش بالمفهوم اللي فهمه محمد.
حتى عيسى اسم غريب يا ابو.
يسوع
يعني في الكتاب يسوع،
يسوس وعيسى يعني مش مشكلتنا في
يسوع بالعبري،
مش مشكلتنا، لكن خلينا في الجوهر يعني.
ايوه تفضل.
مش هطير كور،
اعذرني انا اسف بس على الاسم يعني عيسى.
اعذرك معاك خلاص. طيب، فابن الله ليس بالمفهوم الذي فهمه محمد. طب ايه المفهوم اللي فهمه محمد؟ المفهوم اللي فهمه محمد أن الله تزوج امرأة وأنجب منها ابنا، يعني ممارسة جسدية جنسية تناسلية. لا، نحن لا نقول هذا. تقول لي طب وش عرفك أن محمد كان رأيه كده؟ أقول لك قرآن. تقول لك إيه؟
أن يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة. صاحبة أنا مش معناها جيرل فريند يعني، لا قصده زوجة يعني. أن يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة، يعني بينكر أن الله يبقى له ولد بالتزاوج له صاحبة.
صح.
والدليل الثاني، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك حاشا، هو ربنا ما يعرفش عشان يسأله؟
صح، ده سؤال وجيه يا أبونا.
طيب، فإذا فكر محمد أن ما فيش ابن لله إلا بالتزاوج والتناسل والجنس، لا أصل مخه كان مركز على الحاجات دي، لكن نحن لا نقول هذا، نحن نقول ابن بالجوهر، زي لما نقول ابن السبيل في القرآن موجودة ابن السبيل، فهل السبيل تزوج السكة وخلفوا بيبي صغنطوط كده أم يحسنوا إليه ويدوله حاجة اسمه ابن السبيل؟ لا طبعا، ابن السبيل كلام له معنى.
صح.
طيب محمد ابن البادية، يا نهار اسود، ابن البادية مين بقى اتجوز البادية وخلف لنا محمد؟ يا عم مش كله جنس، يا مش كله جنس، زي الراجل عبد الرحمن اللي بيقول تزوج فكري، النهار اسود لحقته احسن يفتكر انه راح يضاجع الفكر بتاعها. لا يا حبيبي، لا، في حاجات اسمى من كده واعظم من كده. طيب نقول بقى السؤال الاخر، الله منزه عن كل نقص اذا كنت تقصد الكتب السماويه التي انزلت من الله على يد الوحي المكلف من قبل الله للأنبياء، فإن الله قادر على حفظ جميع كتبه السماوية. حلو، أنت معانا هو جميع كتب. طيب يقول، والتحريف من الممكن أن يكون تحريف من أجل عدم الإيمان بالرسول الذي يأتي بعد عيسى. الله، طب ما ربنا بيحفظ من التحريف يا حبيبي، يبقى ازاي يسمح بقى بالتحريف عشان خاطر احمد والنبي اللي هيجي بعد عيسى؟ طب ما هم يقدروش يحرف. انت بتنقد نفسك ولا ايه؟ معلش، مش انت اول واحد، برضه علماء الاسلام ماخدوا نفسهم في صفحتين متقابلتين في هذا الكتاب، حتى تكون السياده دائمه وابدا الى النصارى. يا عم مش عايزين سياده، حتى لا تذهب عنهم اطماعهم الماديه مثل الكهنة الذين كان احبار اليهود عندما عارضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم ما عندناش كلام من ده، عندكم انتم، الدين دين ودولة، لكن احنا ما عندناش الكلام ده. طب انت بعت لنا هذا الموضوع اكثر من مرة، وانا بقول لك عشان اطمنك ان احنا بنقرا كل حاجة، بعت لنا موضوعك ده مش اقل من 3 مرات على الايميل، وانا رديت عليك عشان اقول لك ان احنا بنقرا كل اللي بتبعتوه، بس كميات ضخمة وصلتنا، فاحنا بنقرأ اللي نقدر نقرأه. ماشي. فعلى كل حال احنا مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن ايماننا، ولا نستطيع ان نخفي شيئا على الاطلاق، وعندنا يعني حاجات كتير موجودة معنا. طيب نقول واحد بس من انا بقارن بين حاجتين نقولهم ولا لا. طيب على كل حال نختم بقى بخطاب جميل جدا.
اتفضل يا بابا.
من احد خدام المسيح المباركين، بيقول اظن ان الازهر يحتاج الى رد، يحتاج إلى كتاب يزيد عدد صفحاته على مجموع صفحات كتب التراث الإسلامي للرد على تساؤلاتكم، كما أظن أن كتابا مثل هذا لو تم إنجازه يكون عاجزا عن الرد على التساؤلات الواردة في حلقة واحدة من أي برنامج من البرامج المذكورة. بعدين يقول واحد تاني طبعا، بيقول أبتي الحبيب زكريا،
صدقني يا أبتي الحبيب، كل الصفات الجيدة الموجودة في كل قواميس اللغات العالمية المعروفة وغير المعروفة لا تستطيع أن تفيك حقك أيها الحبيب. شكرا عزيزي الفاضل. نبراه بس عشان يعرف أن احنا مهتمين بما يكتبون. بيقول قبل 5 دقائق من الآن كنت أستمع من خلال صوت الحر صوت المسيح الحر للقاء جرى مع قداسة البابا وأجمل هذا إلى آخره. صحفي يريد أن يتعرف يسمع اللقاء مع قداسته. المهم بيقول هو يريد أن يشعل فتنة طائفية، هل من يسقي بعرق محبته هذه الأرض العطشة يشعل فتنة طائفية على كلامنا؟ يعني هل من ينير الظلام أمام من يريد أن يعبر من الظلمة إلى النور يشعل فتنة طائفية؟ هل من يسهر الليالي خوفا على أبنائه من الضياع يشعل فتنة طائفية إلى آخره؟ أنا بشكرك وبشكر محبتك وربنا يباركك ويعوضك بكل بركة روحي.
طب هل عندك تأمل روحي يا صبونا لختام هذه الحلقة؟
بالتأكيد كما اعتدنا. يعني فضل. نحاول ان احنا ننسى بقى الكلام اللي احنا قلناه والاوضاع دي كلها وناتي الى هدوء، لحظة هدوء امام الله. هتأمل في جزء وهو احتياج كل انسان على اشراقة النعمة في قلبه. محتاج الى اشراقة النعمة في قلبه كل واحد. ففي أشعياء إصحاح 60:2 يقول لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس يغطي الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى.
أمين.
إيه ده؟
شكرا للرب.
يعني بيقول ان الظلمة في العالم كله مغطية العالم ومغطية الامم، لكن النفس البشرية المحتاجة الى الرب واللي تعرفت على الرب يقول كده كتاب يشرق الرب بنوره عليك ومجده عليك يرى. يشرق بنوره وسط الظلام. ده المهم يا جماعة، دي نقطة التحول يا أحبائي، إشراقة النعمة في القلب، نور المسيح يشرق في الأعماق. العقل بيفكر لكن ما يقدرش يرى مجد الله، لكن القلب بيرى. شوف كمان في كورنثوس 2:4-6 بيقول لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح.
شكرا للرب.
الله يا عزيزي الفاضل مستعد يشرق في قلبك بالنور. العقل ما يقدرش يوصل إلى معرفة الله، ممكن يقتنع بحاجات لكن اللمسة المغيرة هي إشراقة نعمة. نور يشرق في ظلمة القلب، نور يشرق في ظلمة العالم. أنت محتاج إلى هذه الإشراقة، أنت محتاج. هل تطلب هذه النعمة؟ ياريت كل واحد سمعنا النهاردة وسمعنا دلوقتي يرفع قلبه معايا ويقول له يا رب أنا فعلا بدور على النور، بدور على الحقيقة يا رب، أنا مش عارف أوصل لوحدي يا رب، عقلي محيرني ومتوهني، لكن أنا محتاج إلى إشراقة نعمة في قلبي. نورك يشرق في حياتي، أرى مجدك في وجه يسوع المسيح، فيقبلني يا رب وغيرني. إن صليت هذه الصلاة الرب سيقبلك ويغير حياتك. اشرق بالنور فيك والرب معك، وإلى اللقاء في حلقات قادمة بنشيد. شكرا جزيلا.